الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب التوحيد من كتاب الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، وما نزال في حديث طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه. انتهينا أمس من قراءة رواية أبي بكر بن خزيمة رحمه الله، وهكذا أيضا شرعنا في قراءة رواية الدرقطني، يقول طارق بن عبد الله المحارب رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بسوق ذي المجاز وأنا في تباعة لي هكذا قال أبيعها، فمر وعليه حلة حمراء وهو ينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون، ورجل يتبعه بالحجارة وقد أدمى كعبيه وعرقبيه وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب، قلتم من هذا؟ قالوا: هذا غلام بني عبد المطلب. قلت: من هذا الذي يتبعه يرميه؟ قالوا: هذا عمه عبد العزى وهو أبو لهب. وهذا القدر من الحديث هو نفس ما جاء في حديث من؟ نعم، ربيعة بن عبادة الديلي، نفس ما جاء في الحديث الأول. طبعا الفارق بينهما أن طارق رضي الله عنه رجع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كما سيأتي علينا في قراءة بقية الحديث، بخلاف ربيعة ابن عباد فإنه لم يذكر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ولهذا ذكرنا أن بعضهم ذكر كلاما في إثبات صحبة ربيعة، بخلاف طارق المحارب رضي الله عنه فإنه صحابي بالإجماع. هناك كتاب طيب يراجع طالب العلم اسمه الإنابة في المختلف فيهم من الصحابة، الإنابة في المختلف فيهم من الصحابة، هذا كتاب طيب. موضوع هذا أنه يذكر الصحابة الذين وقع الخلاف في صحبتهم، ويذكر من أثبت الصحبة، وهو يفيد طالب العلم يقرأ فيه ويراجع بعد ذلك شيئا من المراجع التي تعينه في تحقيق الصحبة لبعض من وقع فيهم الخلاف، أو تحقيق أنه ماذا لم تثبت له الصحبة وأنه تابعي فقط. قال رضي الله عنه: فلما ظهر الإسلام وقدم المدينة أقبلنا في ركب من الربذة وجنوب الربذة، أقبلنا في ركب من الربذة، والربذة بالراء والموحدة والذال بالتحريك هكذا الربذة، بعضهم يقرأها الربذة، الصواب أنها بالتحريك، وهي قرية كانت مشهورة في ذلك الزمان، عمر رضي الله عنه حماها لإبل الصدقة، وقد نزلها أبو بكر، نزلها أبو ذر رضي الله عنه، وكذا أيضا نزلها من الصحابة سلمة بن الأكوع وعتبة بن غزوان وغيرهم. وذكر ياقوت الحموي أنها خربت سنة 319 هجرية، خربت هذه القرية سنة 1300 هجرية بسبب حروب، وكانت من منازل الحجاج. قال: وقدم المدينة أقبلنا في ركب من الربذة وجنوب الربذة حتى نزلنا قريبا من المدينة ومعنا ضعينة لنا. ومعنا ضعينة لنا، من هي الضعينة؟ ما المراد بالضعينة؟ نعم المرأة، نقول الضعينة هي المرأة التي في الهوديج، تقيد بهذا، الضعينة هي المرأة ما دامت في الهوديج، فإن لم تكن في الهوديج فليست بضعينة. والأصل أن الضعينة هو الهوديج الذي يكون على الدابة، على الناقة الذي تكون فيه المرأة، ثم سميت المرأة به بعد ذلك، وتوسعوا في إطلاقه حتى صار يطلق على الزوجة، يطلق على الزوجة أنها ضعينة. يقول الخطابي لأنها تضعن مع زوجها إذا ضعن، يقول الخطابي لأنها تضعن مع زوجها إذا ضعن. قال نزلنا قريبا من المدينة ومعنا ضعينة لنا، قال فبينا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلم فرددنا عليه، فقال من أين أقبل القوم؟ قلنا من الربذة وجنوب الربذة. قال ومعنا جمل أحمر، فقال تبعوني جملكم؟ قلنا نعم. قال بكم؟ قلنا بكذا وكذا صاعا من تمر. قال فما استوضعنا شيئا، فما استوضعنا شيئا، يعني ما طلب منا أن ننقص له شيئا من قيمته أو من ثمنه، فما استوضعنا شيئا. وقال قد أخذته، ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة فتوارى عنا، فتلاومنا بيننا وقلنا أعطيتم جملكم من لا تعرفونه، يعني هذا الشخص الآن الذي أعطيتمه هذا الجمل من هو؟ ربما يذهب به، ربما لا ترونه بعد ذلك. فقالت الضعينة لا تلاوموا، فقد رأيت وجه رجل ما كان ليحقركم، وقد جاء أيضا في بعض الألفاظ ليخفركم، ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. فاستدلت يعني بما رأت من وجه النبي صلى الله عليه وسلم من النور والبياض بأنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحقرهم ولا يمكن أن يخفرهم وأن ينقض ما بينه وبينهم أو أن يأخذه عليهم. وهذا تجده في كثير من الناس من أهل الخير والصلاح، أنك بمجرد ما تنظر إلى وجهه ترى ماذا؟ رجلا عليه آثار الخير والصلاح. وتعرفون في حديث ابن سلام عندما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر. قال فلما كان العشاء أتانا رجل فقال السلام عليكم، أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا. قال فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا. فلما كان من الغد دخلنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطين العليا وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب ويقول يد المعطي العليا. هذا إخواني في الله فيه نص واضح على أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام واليد العليا خير من اليد السفلى أن اليد العليا هي من؟ نعم يد من؟ المعطي، أن اليد العليا هي يد المعطي، لأنه قال يد المعطي العليا، جاء في بعض أحاديث وهي كثيرة صلى الله عليه وسلم، اليد العليا خير من اليد السفلى. إيش المراد باليد العليا؟ هذا بيان منه عليه الصلاة والسلام. وأولى ما يوضح به الحديث الحديث، وقد جاء مفسرا في الصحيحين، وهذا أيضا يضاف إلى ذلك. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: إن هذا هو قول الجمهور وهو المعتمد، أن المراد باليد العليا هي اليد المعطية، اليد المنفقة، قال هذا هو المعتمد وهو قول الجمهور. لما يقوله قول الجمهور نفهم أن في المسألة إيش؟ نعم خلافا، نفهم أن في المسألة خلافا، لأن الخطابي يقول اليد العليا هي اليد المتعففة. الخطابي جاء عنه أنه قال هي اليد المتعففة التي تتعفف عن الأخذ، تتعفف عن السؤال وتتعفف عن الأخذ. ولما نقول اليد العليا هي اليد المعطية والمنفقة، ستكون اليد السفلى هي إيش؟ نعم الآخذة. اليد السفلى هي اليد الآخذة، وهذا الذي مشى عليه جماعة، وقال الجمهور اليد السفلى هي السائلة. الجمهور يقولون اليد السفلى هي السائلة. إيش الفرق الآن عندما نقول يد السفلى السائلة وبين قولنا اليد السفلى هي الآخذة؟ إيش الفرق بين القولين؟ ما الفرق بين قولنا أن اليد السفلى السائلة لقول الجمهور، وقول من قال إن اليد السفلى هي الآخذة؟ نعم، أي أن الآخذة قد يعطى دون أن يسأل، دون أن يسأل. الحافظ رحمه الله ذكر كلاما طيبا جدا فقال: يد الآدمي أربعة، يد الآدمي أربعة، يعني الأيدي في هذا الباب تقسم إلى أربعة أقسام. الأولى قال يد المعطي، وقد تضافرت الأخبار أنها عليا، يد المعطي، يقول وقد تضافرت الأخبار أنها عليا. الثانية يد السائل، يد السائل، قال وقد تضافرت الأخبار أنها سفلى، سواء أخذت أم لا، سواء أخذت أم لا. اليد السائلة التي تسأل وتمتد لطلب العطاء هي سفلى، سواء أخذت أم لا. وهذا موافق لإيش؟ موافق لي الكيفية، ليس كذلك؟ الآن عندما هذا يعطي وهذا يأخذ، يد من تكون هي العليا؟ المعطي. ويد من تكون السفلى؟ التي تسأل. هذا موافق. الثالثة، اليد الثالثة، يد المتعفف عن الأخذ، يد المتعفف عن الأخذ، ولو بعد أن تمد إليه يد المعطي، وهذه توصف بكونها عليا علوا معنويا. اليد المتعففة يقول الحافظ توصف بكونها عليا علوا معنويا، كون أن إنسان يمد إليك ليعطيك وأنت ماذا؟ تمتنع وتتعفف وتابى أن تأخذ، يد ذاك عليا ويدك أيضا تعتبر أيضا إيش؟ عليا. حافظ يقول توصف بكونها عليا علوا معنويا. قال والرابعة يد الآخذ بغير سؤال، يد الآخذ بغير سؤال، ما سأل لكن جاء من أعطاه وهو أخذ بغير السؤال، يقول حافظ وهذه اختلف فيها، فذهب جمع أنها سفلى، ذهب جمع أنها سفلى. سفلى باعتبار إيش لها؟ باعتبار أنها أخذت، باعتبار أنها أخذت بالنسبة يقول حافظ للنظر إلى الأمر المحسوس. قال وأما المعنوي فلا يضطرد، فلا يضطرد، فقد تكون عليا في بعض الصور، وعليه يحمل كلام من أطلق عليها أنها عليا. فهذا كلام يعني طيب يذكره الحافظ. الحسن البصري، الحسن البصري ذكر قولا يختلف عن هذا تماما، فقال اليد العليا هي المعطية والسفلى هي المانعة. اليد العليا يقول هي المعطية والسفلى هي المانعة، لكن قالوا ولم يوافق عليه، ولم يوافق عليه. ابن قتيبة في غريب الحديث يعني ذكر قولا عجيبا عن بعض المتصوفة، أنه يقول أن الآخذة أفضل من المعطية، الآخذة أفضل من المعطية، ثم أنكر هذا فقال وما أرى هؤلاء إلا قوم استطابوا السؤال، فهم يحتجون للدناءة، للدناءة. ابن نباتة أيضا، ابن نباتة يقول هنا في قوله اليد العليا، اليد العليا خير من اليد السفلى، يقول المراد باليد هنا النعمة، النعمة يعني النعمة العليا خير من النعمة السفلى. كيف نفسر هذا القول؟ النعمة العليا خير من النعمة السفلى، كيف نفسر هذا؟ لما يقول النعمة العليا خير من النعمة السفلى، طبعا الكلام حول المخلوقين، نحن نتكلم نتكلم حول المخلوقين، حول أيدي المخلوقين، والحافظ نبه على هذا أن الكلام حول أيدي المخلوقين. كيف تكون عندما نقول الآن اليد هنا بمعنى النعمة، اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني النعمة العليا خير من النعمة السفلى. نعم. هذا أعطى 10,000، هذا أعطى 5,000، أي أحسنت مثل هذا. أو نقول مثلا الآن معه 1,000 ريال، 1,000 ريال أعطاه لفقير، وآخر معه 1,000 ريال أعطى 5 من الفقراء كل واحد 200، أيهما أفضل؟ الأول، لأن فيه ماذا؟ زيادة كفاية، لأن فيه زيادة كفاية. هذا قاله ابن نباتة، وأنتم تلاحظون أقوال أهل العلم في هذه المسألة. يد المعطي العليا تفسيره عليه الصلاة والسلام هو الأصل في هذا الباب، هو الأصل في هذا الباب. لكن كما رأيت في كلام الحافظ ابن حجر في تقسيم الأيدي، طالب العلم ينتبه له، طالب العلم يحرص على أن تكون يده عليا دائما، تكون يده عليا، فإن تعذر عليه ذلك يحرص دائما وأبدا على أن تكون يده متعففة، على أن تكون يده متعففة وعنده عفة، وهذا مما يرفع الله به قدر العالم وقدر طالب العلم في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأبي ذر يا أبا ذر كيف أنت وجوع يصيب الناس حتى لا يقدر الرجل أن يقوم من المسجد إلى البيت أو من البيت إلى المسجد؟ يعني كيف تصنع بجوع سيأتي على الناس ما يقدر الواحد يمشي من البيت إلى المسجد؟ الصحابة رضي الله عنهم عندهم أدب عظيم نتعلمه، كيف أنت يا أبا ذر كيف تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم. دائما كل واحد منهم رضي الله عنه وأرضاه يحرص أنه ما يزكي نفسه، الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، عليك بالعفة. يعني حتى في هذا الوقت، في هذا الجوع الشديد العصيب وهذه الحالة، عليك بالعفة. إذا كان في مثل هذا الحال يأمر بالتعفف، فما دونها يكون من باب إيش؟ أولى، من بابها، يعني يكون من باب أولى. أن طالب العلم يحرص على أن يكون عفيفا، لا يمد يده لأحد، ويحرص على أنه يقنع من الدنيا باليسير باليسير. انظر كيف كان الأئمة رحمة الله عليهم أجمعين، كيف كان الواحد منهم عنده تعفف خاصة عن قبول أموال السلاطين والملوك والولاة والأمراء، وخاصة أيضا عن أموال من ترى فيه منة عليك، من ترى فيه منة وأن يمكن أن يمن عليك. هذا يعني من باب أولى أنك تتعفف. الذي ينبغي عليك والذي تحرص عليه أنك تتعفف عن القبول عن كل أحد، لكن إذا كان في شيء من ذلك من باب أولى. انظر يعني إلى ما جاء في ترجمة صفوان بن سليم لما قدم المدينة. صفوان بن سليم ذلك العابد الثقة المحدث، أحد العلماء الأجلاء من التابعين في المدينة. لما قدم سليمان بن عبد الملك حاجا وهو خليفة المدينة، وصلى في المقصورة التي في المسجد، فنظر في المسجد النبوي فإذا رجل يصلي عند سارية، يظهر عليه الخير والصلاح والخشوع. فقال لعمر بن عبد العزيز: من هذا الذي يصلي؟ قال: هذا صفوان بن سليم، هذا عالم المدينة، أحد العلماء. سليمان أعجبه سمت الرجل، أعجبه سمت الرجل وصلاحه، فأخذ 500 دينار في سرة وقال لأحد جنده: اذهب إلى ذاك الذي يصلي، فإذا انفتل من صلاة أعطيه. أخذها الرجل ومشى، فجلس إليه، لما انتهى من الصلاة سلم عليه: السلام عليكم، أنت صفوان بن سليم؟ قال: نعم. قال: أمير المؤمنين يسلم عليك، وقد أرسل لك بهذا المبلغ، مبلغ كبير، 500 دينار. صفوان بن سليم كان فقيرا جدا، كان محمد بن منكدر أحيانا يعطيه: خذ هذا المبلغ. فقال له متعففا: لعلك أخطأت، لعله ليس الذي أشار إليه. قال: بلى، وأشار لي، وما في إلا أن تصلي في هذا المكان. قال: اذهب تأكد منه، تأكد أنها لي، أنها أشار لي. قال: أنا أقول لك ما في إلا أنت في هذا المكان وأشر عليك. فقال: طيب اذهب تأكد وارجع، أنا موجود في هذا المكان. قال: طيب. هذا الرسول رجع إلى أمير المؤمنين، وصفوان بن سليم مش خرج من المسجد، خرج من المدينة كلها، من المدينة النبوية كلها خرج، وما رجع إلى المدينة إلا لما قالوا إن سليمان بن عبد الملك قد رجع إلى الشام، رجع إلى المدينة مرة أخرى. هذا كله ماذا؟ تعففا، تعففا عن أن تمتد يده إلى أن يأخذ من أموال السلاطين والولاة وغير ذلك. وهذا أمر معروف معهود عندهم. وما أصعب وأشد وأرذل أن يقف العالم بباب السلاطين والملوك والأمراء، يستجدي دنياهم ويطلب نوالهم وعطاءهم. وما أحسن قول ذلك الرجل الذي رأى عالما عند باب السلطان، يقف على الباب ينتظر العطاء والنوال، فقال لهذا العالم: عندي سؤال أريد أن أسألك. فقال له: هذا مكان السؤال؟ والآن مستعجل استيقظ، هذا مكان السؤال؟ فقال له ذلك العامي: وهذا مكان العالم؟ هذا مش مكان السؤال. طيب، لكن هل هذا مكان العالم أن يكون في هذا المكان؟ فأفحمه بهذا الرد وبهذا الجواب. وأنا أنصح نفسي وإخواني بقراءة وحفظ قصيدة علي بن عبد العزيز الجرجاني، هذه القصيدة التي تعتبر من أنفع القصائد في هذا الباب، التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم، أرى الناس من داناهم وهان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرم، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظمأ. أنهنهها عن بعض ما قد يشينها مخافة أقوال العدا فيما أو لما، فأرجع عن شتم اللئيم مسلما، وقد رحت في عين الكريم معظما. ولو أن أهل العلم، ولم أقضي حق العلم، إن كان كلما بدا طمع صيرته ليسلم، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزم. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. ثم ما أحسن قوله بعد ذلك: وإني لراض عنفة متعفف يروح ويغدو ليس يملك درهما، يبيت يناجي النجم من طول جوعه، ويصبح طلقا ضاحكا متبسما، ولا يسأل المثرين ما بأكفهم، ولو مات جوعا عفة وتكرما. القصيدة طويلة، وصلها بعضهم إلى 45 بيت، وصلها بعض من حاول جمعها إلى هذا القدر. قصيدة نافعة، طالب العلم يقرأها وينتفع بها، ويعرف يعني فضل التعفف والعفة. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر يخطب الناس، وهو يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك، وابدأ بمن تعول، أي بمن تجب عليك نفقته، بمن تجب عليك نفقته. ومعنى تعول هنا مأخوذ من قولهم: عال الرجل أهله عولا إذا مانهم، مأخوذ من قولهم: عال الرجل أهله عولا إذا مانهم، أي قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة. وفيه تقديم نفقة النفس والعيال. وابدأ بمن تعول، أمك وأباك، هذا من حيث الضبط يجوز فيه ثلاثة أوجه: أمك وأمك، ويجوز أيضا أمك بالكسر. أما على الفتح لا إشكال، لا إشكال. وابدأ بمن تعول، فيكون أمك مفعول به لفعل تقديره ماذا؟ أعني، أعني أمك. وعليه لا إشكال. وأباك معطوف على منصوب، يكون ماذا؟ منصوبا. وأباك من الأسماء الستة، منصوب علامة نصبه الألف، لكن الإشكال يبقى في إيش؟ في الضم. وابدأ بمن تعول، لو قلنا أمك، الإعراب سيكون إيش؟ خبر لمبتدأ محذوف، هم أمك، لكن يبقى الإشكال في إيش الآن؟ وأباك. وأباك كيف نعطف منصوبا على مرفوع؟ وكذا أيضا في مسألة إيش؟ الكسر. وابدأ بمن تعول، لو قلنا ماذا؟ أمك، على أنه منصوب على نزع الخافض بأمك، أو أنه بدل من قول بمن، هنا يصير الإشكال كيف يكون ماذا؟ وأباك. إلا إن قلنا إن أباك هنا على لغة إيش؟ القصر، على لغة القصر، فلا إشكال. إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد إيش؟ غايتها. قال: وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك. طيب، قد أطلنا اليوم أكثر من اللازم، نواصل إن شاء الله غد بإذن الله. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.